الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، فقام خطيبا فقال: سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام إليه رجل من القريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة، وكان يطعن فيه، يعني كان الناس ينسبونه إلى غير أبيه. فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فدعاه لأبيه، أي نسبه لأبيه. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقبل رجله وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي صلى الله عليه وسلم. فيومئذ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الأمة أو غيرها إذا حملت فالولد الذي حملت به لسيدها، وأما الزاني ليس له إلا الخيبة والحد إذا ثبت ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أي تضيع ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها، تفرد به البخاري رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا منصور بن وردان الأسدي، حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. فالحج الفرض في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع، وهذا من رحمة الله جل جلاله. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والعافية والتوفيق والرضا، والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من طريق منصور ابن وردان به. وقال الترمذي رحمه الله: غريب من هذا الوجه. وسمعت البخاري رحمه الله يقول: أبو البختري لم يدرك عليا، يعني بينه وبينه راو لا يعرف حاله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن إبراهيم ابن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثة. فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، أي ما قدرت، ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى ختم الآية. وهذا من رحمة الله تعالى. ثم رواه ابن جرير رحمه الله من طريق الحسين ابن واقد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: فقام محصن الأسدي، وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن محصن، وهو أشبه أي أقرب. وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف في سنده، راو ضعيف. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن ابن أبي الغمر، حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى عن صفوان بن عمرو، حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كتب عليكم الحج. فقام رجل من الأعراب من أهل البادية فقال: أفي كل عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت واستغضب ومكث طويلا، ثم تكلم فقال: من السائل؟ فقال الأعرابي: أنا ذا. فقال: ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه. قال: فأنزل الله عند ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. في إسناده ضعف، وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني عن زيد بن زايد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، يعني من غيبة أو نميمة أو كلام غير لائق، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أي ليس في صدري غضب على أحد. الحديث صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث إسرائيل، قال أبو داود عن الوليد، وقال الترمذي رحمهم الله عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم به. ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى: وإن تسألوا عنها، حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك على الله يسير. ثم قال: عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها، حينئذ تبينت لكم لاحتياجكم إليها. عفى الله عنها، أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال المعلق: رواه البيهقي في السنن الكبرى رحمه الله من طريق داود ابن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه به مرفوعا. ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها وأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد أي الفهم، وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. ها أسأل الله العافية. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال: يا قوم، كتب عليكم الحج؟ فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت، وإذا لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة. النصارى طلبوا أن ينزل الله لهم مائدة من السماء فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. قال: لما نزلت آية الحج نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقالوا: يا رسول الله، عاما واحدا أم كل عام؟ فقال: لا، بل عاما واحدا، ولو قلت كل عام لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، إلى قوله: ثم أصبحوا بها كافرين. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسألوا عن أشياء، قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. المشركون كانوا يعبدون غير الله. البحيرة يمنعون لبنها ويتركونها لآلهتهم الباطلة، وهذا شرك. التقرب إلى غير الله شرك. والوصيلة الناقة إذا ولدت أول مرة أنثى ثم مرة ثانية أنثى، قالوا هذه وصيلة، يتركونها لآلهتهم، لا يركبون عليها ولا يحملون عليها، يتقربون إلى آلهتهم الباطلة، وهذا شرك وضلال. والسائبة الحيوان الذي يتركونه، الإبل أو غيرها، لا أحد يركبها، يتركونها لآلهتهم والعياذ بالله، وهذا شرك وكفر. والحام الفحل من الإبل، إذا قرب النياق وحملنا منه عددا معلوما قالوا هذا حام، لا يركب ولا يحمل عليه، يتركونه لآلهتهم. كل هذا شرك وضلال. فالتقرب لا يكون إلا إلى الله، وأما التقرب إلى غير الله فهذا شرك وضلال. ألا ترى أنه يقول بعد ذلك: ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا؟ قال: وأما إكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات، أي يطلبون المعجزات، فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. رواه ابن جرير رحمه الله. يعني إكرمة رحمه الله أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات، يعني طلب المعجزات، كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وقد قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. كانوا يطلبون المعجزات عنادا، وإلا فهم رأوا الآيات والمعجزات ولكنهم عاندوا وكفروا. قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب رحمهم الله قال: البحيرة التي يمنع درها، أي يمنع لبنها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، وهذا شرك تقرب إلى غير الله. والسائبة كانوا يسيبونها، الأنعام يسيبونها، لا يركبونها ويتقربون لآلهتهم الباطلة. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم، وهذا شرك، التقرب إلى غير الله شرك، لا يحمل عليها شيء، يتركونها لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار. كان أول من سيب السوائب، أول من غير دين إبراهيم ودعا إلى الشرك، فهو يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله. والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إذا وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. إذا ولدت المرة الأولى أنثى ثم المرة الثانية أنثى قالوا نتركها لآلهتهم، أعوذ بالله. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، كذا كذا ناقة إذا حملنا منه فإذا قضى ضرابه ودعوه تركوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. فهذا شرك وضلال، التقرب لا يجوز إلى غير الله، التقرب إلى الله عبادة، التقرب إلى غير الله شرك وضلال. وكذا رواه مسلم والنسائي رحمهم الله من حديث إبراهيم بن سعد به: فغير الله لا يملك شيئا. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال لنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيدا يخبر بهذا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم رحمه الله: أراد البخاري رحمه الله أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري، كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله في الأطراف، وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم نظر، فإن الإمام أحمد رحمه الله وأبا جعفر بن جرير رحمه الله رواياه من حديث الليث بن سعد عن ابن الهاد عن الزهري نفسه، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا، أي الذي غير دين إبراهيم عمرو بن لحي، ورأيت عمرا يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وهو أول من سيب السوائب، تفرد به البخاري رحمه الله، وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون: يا أكثم، رأيت عمر بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به، يعني أنت تشبهه في الشكل، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، الشبه ما يضر، إنما الإيمان والعمل الصالح. إنك مؤمن وهو كافر. إن أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي، يعني هذا عمرو بن لحي الخزاعي. ثم رواه عن هناد عن عبده عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله. ليس هذان الطريقان في الكتب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عمرو بن مجمع حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد رحمه الله من هذا الوجه. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار، وإني لا أعرف أول من بحر البحائر. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مدلج كانت له ناقتان، فجدع آذانهما وحرم ألبانهما، ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار وهما يعضان بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما، وهما الناقتان يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما. فعمر هذا هو ابن لحي ابن قمعة، أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاء الجهال من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، نعوذ بالله، وشرع لهم هذه شرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر الآيات في ذلك. فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا: هذه بحيرة. هذا وحي الشيطان، نعوذ بالله. وذكر السدي رحمه الله وغيره قريبا من هذا، وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين 6 أولاد كان على هيئتها، يعني على شكل الشاة، فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم، تشريع إبليس، نعوذ بالله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: السائبة هي الناقة إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب ابنها إلا الضيف، يتقربون إلى غير الله، وهذا شرك وضلال. وقال أبو روق: السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة
أو غيرها، فجعلها للطواغيت، فما ولدت من شيء كان لها أن يتقربون إلى غير الله، نعوذ بالله. وقال السدي رحمه الله: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا، يتقربون إلى غير الله، الله ينعم عليهم وهم يعبدون غير الله، نعوذ بالله. وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن نظر السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما. وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا، رواه ابن أبي حاتم. تشريعات شيطانية، نعوذ بالله. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب: ولا وصيلة. قال: فالوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر بأنثى، يعني أول مرة، ثم تثني بأنثى فيسمونها الوصيلة، ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها، يعني يشقون آذانها لطواغيتهم يتقربون إلى غير الله، نعوذ بالله. وكذا روي عن مالك عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: الوصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث في 5 أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها، أعوذ بالله. الميتة حرام وهذا شرك. وأما الحام فقال العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا لقح فحله 10 قيل حام فاتركوه. وكذا قال أبو روق وقتادة رحمهم الله. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حما هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا، أي لا يقصون شعره، ولا يمنعونه من حما رعي ومن حوض يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه يتقربون إلى غير الله، والعياذ بالله. وقال ابن وهب رحمه الله: سمعت مالكا رحمه الله يقول: أما الحام فمن الإبل، كان يضرب في الإبل، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه لآلهتهم الباطل، وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية، وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، أي في ثياب، فقال لي: هل لك من ابن مال؟ يعني لا، جاء في ثياب قديمة، فقال لي: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: فقلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق العبيد. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك، إذا رزقك الله مالا أظهر نعمة الله، البس وكل من نعم الله، لا تبخل عن نفسك، إذا أنعم الله عليك كل من نعم الله واشكر الله. ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها، أن عندما تلد الناقة ولدها سليم ليس مقطوع أذنه ولا غير ذلك. ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال: قلت: نعم. قال: وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة، وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حرم. قلت: نعم. قال: فلا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل، والتقرب إلى غير الله كفر. ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها، يقطعون آذان الأنعام ويتركونها لمعبوداتهم الباطلة، وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حرم. قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها، أعوذ بالله. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم والعياذ بالله، ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد 6 أبطن، فإذا ولدت 7 جدعت أي آذانها وقطع قرنها، فيقولون قد وصلت، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به، وليس فيه تفسير هذه، والله أعلم. فالتقرب إلى غير الله شرك، لا يجوز. التقرب إلى الله عبادة. وقوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. فالله تعالى بيّن لنا ضلال المشركين وأن التقرب لا يجوز إلى غير الله. التقرب إلى الله عبادة، ذبح الهدي والأضاحي والنذور تقربا إلى الله، وأما الذبح لغير الله فهذا شرك، لعن الله من ذبح لغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا قمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم تطاع فأديت ما عليك، وليس معناه السكوت، والسكوت على المنكر منكر، إنما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله، فإذا لم يسمع لك أديت ما عليك ولا يجوز لك أن تخالطهم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا، يعني بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند التفسير هذه الآية يقول تعالى إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به، وذلك بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذا روى الوالبي عنه رحمه الله، وهكذا قال مقاتل ابن حيان رحمه الله. فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان فعل ذلك ممكنا لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم ابن القاسم، حدثنا زهير يعني ابن معاوية، حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد، حدثنا قيس قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه، إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعاقبهم الله. إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه رحمهم الله وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وقد رجح رفعه الدارقطني رحمه الله وغيره. وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فلا يجوز السكوت على المعروف، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، وحدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا عتبة بن أبي حكيم، حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها من عنده خبر وعلم، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيها مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة: قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منهم أو منا؟ قال: بل أجر 50 منكم. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الناس بخلوا وكلا ممسك وهوى متبعا، كل واحد يتبع هوى نفسه، تركوا شرع الله ودنيا مؤثرة، أي قدموا الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد معجب برأيه لا يتمسك بدين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب صحيح. وكذا رواه أبو داود رحمه الله من طريق ابن المبارك رحمه الله، ورواه ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله عن عتبة بن أبي حكيم. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، فقال: إن هذا ليس بزمانها، إنها اليوم مقبولة، ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها، أن يأتي زمانها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا، يعني تؤذون، أو قال: فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: رضي الله عنه: ألا أقوم فأمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال: فسمعها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ما كلمة الزجر؟ لم يجئ تأويل هذه بعد. إن القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة عند القيامة على ما ذكر من الساعة، ومنه أن يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا التفرق ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا أي بالمعروف وانهوا عن المنكر. فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا تفرقتم وذاق بعضكم بأس بعض، فأمروا فامرؤ ونفسه. عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية، رواه ابن جرير. يعني ما زال أن في الناس من يقبل المعروف وينتهي عن المنكر، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا شباب بن سوار، حدثنا الربيع بن صبيح عن سفيان بن عفان عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، فإن الله قال: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنها ليست لي ولا لأصحابي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقال أيضا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قال: حدثنا عوف عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ أتاه رجل جليد، يعني قوي في العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو أي لا يقصر، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناء أي المعصية، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك نفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يعني إذا لم يقبل، وأما ما زال القبول موجود، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أيضا: حدثني أحمد بن المقدام، حدثنا المعتمر بن سليمان، سمعت أبي، حدثنا قتادة عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان رضي الله عنه إلى المدينة، فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل. فقال أكبرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. الآية هذه ما جاء وقتها، الآن الأمر بالمعروف يقبل والنهي عن المنكر ينفع فلا بد. فقال: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا ابن فضالة عن معاوية بن صالح عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأصغر القوم، فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف كل ما يحبه الله ويرضاه، والمنكر كل ما يكرهه الله ويأباه. فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا تنزع آية من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها حتى تمنيت يقول جبير بن نفير حتى تمنيت أني لم أكن تكلم. وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم قالوا إنك غلام حدث السن أي صغير وإنك نزعت بآية ولا تدري ما هي وعسى أن تدرك ذلك الزمان. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ويعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتدي. إذا لم يقبل الدعوة وأما ما زال القبول موجود فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة واللين. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيع قال تلا الحسن رحمهم الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال الحسن رحمه الله: الحمد لله بها والحمد لله عليها، ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتدي، يعني بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه ابن جرير رحمه الله. وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أبي العميس عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه مثله. وكذا قال غير واحد من السلف، يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإذا لم يقبل منك أديت ما عليك، لكن لا يمكن أن تسكت. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن كعب رحمه الله في قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، قال: إذا هدمت كنيسة دمشق فجعلت مسجدا وظهر لبس العصب، فحينئذ تأويل هذه الآية، يعني في آخر الزمان حين لا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والرفق. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ما وجدتم مسلمين يشهدون وحضر اثنان من أهل الكتاب أو غيرهم تحبسونهما أي تأمروهما بالوقوف بعد صلاة العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم إن تشككتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين. أخذوا ما كان عند هذا الميت من المال وحلفوا أنهم ما خانوا ولا أخذوا. قال الله تعالى: فإن عثر أي فإن اطلع على أنهما استحقا إثما كذبا في أيمانهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من أقارب الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم رحمهم الله إنها منسوخة. وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير رحمهم الله بل هو محكم، ومن ادعى النسخ فعليه البيان. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان: مسلم حضره الموت ولم يوجد عنده مسلم يشهد على تركته. هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه. وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكونا عدلين، شاهدين عدلين مستقيمين على الدين. وقوله منكم أي من المسلمين، قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذوى عدل منكم، قال من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ثم قال: روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك، يعني شاهدان عدلان من المسلمين إذا وجد مسلمين. وقال ابن جرير رحمه الله، وقال آخرون عنا ذلك ذوى عدل منكم أي من حي الموصي، أي من قبيلة الميت. وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما. وقوله أو آخران من غيركم، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عون، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو آخران من غيركم، قال: من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب. إذا لم يوجد في ذلك المكان الذي مات فيه المسلم لا يوجد مسلمين بل من أهل الكتاب، يشهد شاهدين منهم.